بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أصبغ ابن الفرج المصري. أصبغ ابن الفرج بن سعيد المصري أبو عبد الله ثقة مات مستترا أيام الفتنة أو المحنة، أعني محنة القول بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد. امتحن الناس بسبب أن وزراء وقضاة حاشية الخليفة في ذلك الزمن من أهل البدع من المعتزلة، امتحن الناس من أهل العلم من ثبت، ولم يثبت فيما نعلم غير الإمام أحمد ومحمد بن نوح. محمد بن نوح المروزي الظاهر الذي جاء به من أجل أن يمتحن وقد كان في السجن، من أجل أن يقابل الخليفة، فمات في الطريق رحمه الله. وثبت على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والإمام أحمد كذلك ثبت صبر على الضرب والأذية والسجن، وهم يريدون منه أن يقول إن القرآن مخلوق فقط، ومع ذلك ثبت. وكان في ثباته نصر للسنة وللحق، حتى قال علي بن المديني رحمه الله: لقد نصر الله الإسلام، أو نعم نحو هذا، برجلين، الإمام أحمد يوم المحنة وبأبي بكر الصديق يوم الردة، لذلك سمي الإمام أحمد إمام أهل السنة لثباته. هذا صنف من أهل العلم في الفتنة، وهم الذين ثبتوا وصبروا على ما لقوا من السجن والتعذيب. صنف آخر من أهل العلم اختفوا واستتروا، أي هربوا خوفا على أنفسهم من ما يحصل من التعذيب، وحتى لا يشتد عليهم التعذيب فيجيبون ونحو ذلك، آثروا الاستتار. منهم هذا أصبغ بن الفرج المصري اختفى حتى مات مستترا في أيام المحنة. هذا صنف ثاني. وصنف ثالث من أهل العلم هم الذين أجابوا وتأولوا، بعضهم خشي على نفسه من التعذيب وأنه لا يتحمل ذلك فأجاب، منهم علي بن المدينة، وتنصل من ذلك واعتذر وتاب رحمه الله. ومنهم من تأول ليخرج من الامتحان. يذكرون عن بعض أهل العلم أن الخليفة سأله: القرآن مخلوق؟ قال له: إياي تعني؟ قال: نعم. قال: مخلوق، يقصد نفسه أنه مخلوق، والخليفة فهم أنه يريد أن القرآن مخلوق، خرج منها. وآخر لما سئل قال وجعل يعد بأصابعه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور و نعم صحف إبراهيم وموسى. قال هذه الخمسة كلها مخلوقة وهو يريد أصابعه. فهم الخليفة أنه يريد الكتب فأطلق. هذا تأويل يعني من باب استعمال المعاريض للخروج من ما قد يلاقونه من التعذيب والأذى. والله المستعان. كان أصبغ هذا ممن استتر واختفى. قال عن ابن وهب عبد الله ابن وهب ابن مسلم الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله لما دخل نيسابور أرسلوا إليه من يمتحنه، لكن امتحنه بلفظ مجمل، ولم يكن الامتحان من شخص يقول بخلق القرآن. هم أرادوا منه أن يقول بخلق القرآن من أين أن يترك يحذر منه، كانوا على السنة. فقال له قائل لفظي بالقرآن مخلوق وهذه مسألة مجملة. لفظ مجمل، اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ وهو القرآن، القرآن غير مخلوق، ويطلق ويراد به التلفظ يعني حركات المتلفظ، هذه مخلوقة، فعل العباد مخلوق. سأله وأعرض عنه الإمام البخاري بسبب الإجمال الذي في اللفظ. سأله في المرة الثانية الثالثة، قال في الثالثة أفعال العباد مخلوقة، ولم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، قال أفعال العباد مخلوقة. فقالوا هذا يقول خلق القرآن وتنكروا له. وخرج الإمام البخاري من ظهورهم وألف كتابه المشهور خلق أفعال العباد. والإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا اللفظ، قضية لفظي بالقرآن مخلوق أنكره، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني يقول بخلق القرآن، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. الألفاظ مجمل، والألفاظ المجملة لا يستفصل فيها ولا يطلق القول فيها بإثبات ولا بنفي حتى يستفصل. قال عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري ثقة حافظ له جامع الحديث ومسند. قال حدثني عمرو، وعمرو هو ابن الحارث ابن يعقوب الأنصاري أبو أيوب ثقة فقيه حافظ. قال حدثني أبو النضر، أبو النضر في هذه الطبقة هو سالم المدني، سالم بن أبي أمية المدني مولى عمر ابن عبيد الله التيمي، وثقة ثبت. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي مشهور، مشهور بكنيته. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن صحابي جليل. صحابي ابن صحابي. ما حال حديث أنه كانت له زوجة وكان عمر يأمره بطلاقها؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان عمر يأمره بطلاقها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بطلاقها. هل كل من أمره أبوه أو أمه بطلاق امرأته يجب عليه أن يطيعهما؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أنه لا يجب، لا يجب إذا أمر الوالد ولده بطلاق امرأته أن يطلق، وإذا أمرت الأم ولدها من حيث الوجوب لا يجب، لكن أجاب عن حديث عمر بأن عمر رضي الله عنه صحابي جليل، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، قالوا ما سيكرهها عمر إلا لشيء في دينها، ومن مثل عمر وليس لأباك عمر، فليس كل من أمره أبوه بطلاق امرأته يجب عليه أن يطلقها. فإذا كانت امرأة سيئة، سيئة الأخلاق، سيئة المعاملة، سيئة الدين، فيشرع له أن يطلقها إن لم تستجب للنصح ولم ينفع معها الوعظ والتذكير وتسيء إلى أبويه فيطلقها. جاء من حديث محمد الله حديث أبي الدرداء أن رجلا جاء إليه فقال إن لي زوجة إن أمي تأمرني بطلاقها، قال له أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذا في حالة ما تكون المرأة سيئة، سيئة الدين، سيئة الأخلاق، سيئة الطباع، تؤذي أمه وتؤذي والده. أما إذا كان المؤذي والمعتدي هو أبوه أو أمه وامرأته امرأة صالحة ذات دين فلا يجب عليها أن يطلقها، كما سمعتم نقل شيخ الإسلام الإجماع على هذا. قال عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن وهيب الزهري رضي الله عنه، ما القرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالد. قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله رضي الله عنه، هو من السابقين الأولين للإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة. ومن يذكر البيت الشعري الذي جمع العشرة المبشرين بالجنة عندك يا وثيق؟ من هم؟ طيب من هم؟ تذكرهم؟ ها سعد وعبد الرحمن بن عوف، ها الزبير، نعم والأربعة،
نعم أبو بكر
والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من بقي؟ طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، بقي واحد أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح. هناك بيت من الشعر من يذكره؟ الأول أنا أتذكر أبو عبيدة والسعدين والخلفاء. نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. عشر من الصح أحسن للمصطفى خير صحب. نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير كذا، أبو عبيدة والسعدين والخلفاء. هذه ما قد كتبه يكتبه. للمصطفى خير صحب نص أنهم للمصطفى خير صحب نص أنهم اكتب يا صدام. ها للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير كذا. هم طلحة وابن عوف والزبير كذا، أبو عبيدة والسعدين والخلفاء. أبو عبيدة والسعدين والخلفاء. سعدين من باب التغليب، سعد وسعيد، كما قيل العمران أبو بكر عمر. من حفظ البيت؟ تعيده؟ وابن عوف أبو عبيدة والسعدين والخلفاء. مهم أن يحفظ الشخص العشر المبشرين بالجنة، يحفظ أسماءهم، هذا أمر طيب. هذا البيت إن شاء الله غدا لا يبقى أحد إلا حفظه. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير كذا، أبو عبيدة والسعدين والخلفاء. سعد بن أبي وقاص له فضائل عظيمة. كذا أبو عبيدة والسعدين قال عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم. إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. يدل على إجلال عمر رضي الله عنه لسعد. ولذلك لما طعن عمر رضي الله عنه وأوصى أن يجعل الأمر إلى أولئك الستة النفر ومنهم سعد، قال فإن أصابت الإمرة سعدا فنعم ذا، فإني لم أعزله عن خيانة، يعني عن الكوفة، عزله بسبب الشكوى التي شكوا بها، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. نعم. وقال موسى بن عقبة إمام نعيم السيرة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، يعني ذكر الحديث، فقال عمر لعبد الله نحوه. والشاهد من هذا الحديث أن سعد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، والأحاديث في المسح على الخفين كثيرة، سيأتي معنا بعضها. إضافة إلى هذا فقد ذكروا من الأحاديث المتواترة أحاديث المسح على الخفين، كما في ذلك البيت مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ومسح خفين وهذه بعض. فحديث مسح الخفين متواترة. وأجمع المسلمون على شرعية المسح على الخفين إلا من شذ ومن لا يعتد بخلافه في هذه المسألة ممن أنكر المسح على الخفين من أهل البدع والأهواء. نعم عن إمام مالك نقل ظاهر من منذر الإجماع على هذا. رأيت الإجماع من منذر أنا المراجعة إن شاء الله ينظر. نقرأ كلام الحافظ ننظر. وقصدنا بمن لا يعتد بخلاف الرافضة إنهم أنكروا هذه السنة، ولهذا أدخلها أهل العلم في كتب العقائد حتى قال الطحاوي في عقيدة ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر. قال الحافظ بن حجر قوله باب المسح على الخفين، نقل ابن المنذر عن المبارك قال ليس في المسح على الخفين ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. هذا الذي قرأته ورأيته إجماع الصحابة، وكل من جاء أنه أنكر رجع عن قوله. وقال ابن عبد البر لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. هذا هو يحمل على أن أصح الروايات بشهادة أئمة المالكية ومنهم ابن عبد البر وهو من الأئمة المحققين من المالكية، يقول الرواية الصحيحة عن الإمام مالك بإثبات. على هذا نعم فلا يعتد بالرواية التي فيها أنه لا يرى المسح على الخفين. قال وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان الجواز مطلقا ثانيهما للمسافر دون المقيم، وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة وبه جزم الحاجب إلى آخر الكلام. وذكر عن بعض المالكية أن مالك كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، يعني هو نفسه ما يمسح لكن يفتي الناس بالجواز. واضح إن شاء الله. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل الرجلين. منهم من يقول مسح على الخفين أفضل، منهم من يقول نزع الخفين وغسل الرجلين أفضل. فما هو الراجح عند من؟ عندك المسح أفضل. ها من عنده غير هذا؟ ها الإمام ابن القيم رحمه الله زاد المعاد يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف خلاف الحالة التي هو عليها، وعلى هذا ذهب ابن القيم إلى أن الأفضل إذا كان لابسا للخفين أن يمسح، وإن كان غير لابس لهما فلا يتكلف لبسهما من أجل المسح، الأفضل أن يغسل، يعني لا يتكلف خلاف ما هو عليه. إن كان الخفان على رجليه وقد لبسهما على طهارة فالأفضل في حقه المسح، وإن كان يحتاج إلى أن يلبسهما من أجل أن يمسح عليهما فالأفضل في حقه الغسل. هذا كلام ابن القيم وهو أقرب، يعني مضمون كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وهناك مسائل متعلقة بالمسح على الخفين غير هذا تأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث التي بعدها.